الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عفوا لحظة، السلام عليكم. بس أخلص الدرس، كان في الدرس. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها مع رجال كثيرة ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الله. ها أنتم عباد الله قد دخلتم في شهر من الأشهر الحرم، والتي عظم الله حرمتها وخصها بأن جعل العقوبة لمن عصى الله فيها أعظم من من عصى الله في غيرها من الأشهر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عيانها، يعني أشهر الحج. هل في حديث مرفوع الأشهر التي يجوز فيها أن تهل بالحج؟ شوال، القعدة، عشر من الحجة. هل نص النبي عليها؟ لا، نص عليها ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كما جاء تعليقا في صحيح البخاري. أما الأشهر، أشهر الحج، أما الأشهر الحرم فقد نص عليها النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأخذ عنه وعن أصحابه، كما في سنة الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يزال العلماء من ورثة رسول من ورثة العلم عن رسول رب الأرض والسماء يأخذون عن الصحابة ويحتجون بهم، كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم، وذلك لوصية الرسول بالأخذ عنهم. ولكن أشهر الحج جاءت مرفوعة للنبي، أشهر الحرم عفوا، الأشهر الحرم. والفرق بينها أن أشهر الحج معناها الأشهر التي هي مواقيت زمانية للحج، التي إذا عقدت الحج في غيرها ينقلب عمره. عقدت الحج في رمضان ينقلب عمره، عقدت في شوال يكون حج، فإضافة عمره صار قران. إذا قدمت عمرة ثم تحللت منها وهللت بحج صار تمتع، إذا هللت بحج وحده صار إفراد. هذا في أشهر الحج. فإذا أهللت بعد العاشر من الحجة، من الحجة التي هو 11، انقلب عمرة، تتحلل منه بعمرة. إذا هذا معنى أشهر الحج، معنى الأشهر التي لا يجوز عقد الحج في غيرها، كما قال تعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات. أي جعلت أزمنة يا عبادي لكم تعقدون فيها الحج، فإذا عقدتم في غيرها لم يقبل، كما وقيت الصلاة. فمن أحرم بصلاة الفجر قبل دخول وقته لم يقبل، كذلك من أحرم بالحج قبل دخول شهره لم يقبل. أما أشهر الحرم هي الأشهر التي عظمها الله ليؤدب عباده ويربيهم ويعودهم على طاعته، لأن خوفهم من المعصية فيها حتى يعتادوا على الطاعة، وقد نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا مثل ما كان يقرر أو قرر أن ربا الجاهلية موضوع إلى آخره، فما وضعه وأبطله نعم صلى الله عليه وسلم ما عبث به أهل الجاهلية في الأزمنة، فجعلوا السفر سفر، جعلوا سفرين اثنين. الأصل أنه فيه محرم وسفر، لا سفر وسفر عندهم، يقول سفر شهرين سفرين، وذلك هروبا منهم من أن يجعلوا شهر حرام، لأن عندهم هوى بالقتال، ويأتي شهر الحرام يخالف أهواءهم فيجعلهم يحبسون عن أهوائهم، فكرهوا ذلك الشهر فغيروه وأنسأوه أخروه. لذلك قال الرب لا إله إلا هو: إنما النسيء تأخيركم للشهر الحرام عن وقته لتقاتلوا وتفعلوا، زيادة في الكفر في كفركم وإجرامكم في كفركم، زيادة في كفركم نعم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليواطئوا عدة ما حرم الله. فلا تتحير في هذا الشهر، تقول إيش أفعل فيه، إيش أفعل في شهر محرم، لا تتحير. ما طلب العلم أحد وتفقه في الدين وأخلص دينه وأراد أن يعلم الحق إلا أرشده الله. انتبه لهذا، نسمع بعض العامة يقول والله ما عاد عرفنا الحق، كل يوم يطلع لنا الشيخ بكلام. لا، هذا العام الحائر عنده ضعف في التقوى، لأن الله قال واتقوا الله يعلمكم الله، إذا اتقى الله ما استطاع في معرفة الحق واسترشد ما يضيعه الله. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ومن استهدى الله وأراد الحق ولم يريد الهوى وأخذ أسبابه الشرعية الموروثة عن السلف في طلبه وأخذه عن أهله، فإن الله حتما سيرشده ولا شك سبحانه وتعالى. الذي تصنعه في هذه الأشهر يعني لو ما خرجت منها إلا بضربة تكتسبها من ضربة اللسان وسوء المقال وحفظه من الغيبة والنميمة وهتك الأعراض والسباب والشتام وقول الزور وشهادة الزور لكان خيرا عظيما. اللسان فقط، لأنك تعلم إذا تكلمت بغيبة هذا الشهر وقد أن تعذب بصوت من النار على غيبتك في القبر أو في عذاب جهنم أو تعذب في جهنم مرة، ستعذب أشد بحرمة الشهر إذا اغتبت مسلم في شهر ذي القعدة. إذن الذي تصنعه حفظ الجوارح، لأن الله كما قال ابن عباس خصهن بأن عظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم، قال ابن تيمية والعقوبة أشد، قال ابن عباس والطاعة أفضل، فاحرص فيه على طاعة الله الواجبة مثل قيام مثل صلاة العشاء، وأحسن في الخشوع ودرب نفسك على الطاعة الواجبة فيه نعم، ورد المظالم لأهلها إن كان عليك ديون رد في هذا الشهر سريعا فتكتسب أجر طاعة الله برد المظالم، إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها نعم، وأيضا أنك فعل ذلك في شهر حرام خوفا من الله. أنا لا أقول تأجل الديون لشهر حرام، لكن الآن إذا ذكرت أن شهر حرام وردت المظالم إلى أهلها فإن أجرك يكون أفضل من جهة خوفك من عذاب الله أنه يشتد عليك في الشهر الحرام. رد المظالم، حفظ اللسان، حفظ البصر، من المقاطع المحرمة، والنظر في إلى العورات، السمع ألا تسمع أغاني ولا غيبة ولا نميمة، ولا تسمع عن أهل البدع في المواقع، سعد لا تسمع لها هواء ولا تنظر إليهم، ألا تسمع من مجاهيل ما تعرف منهم في العلم. أنا ابن عباس كان إذا جاء مجهول أعرض عنه حتى يعرف قيمة العلمية فيأخذ عنه، وهكذا في شهر الحرام، شهر حرام والله أمرك أن تأخذ العلم عن أهله، فإذا كنت لا تبالي عن من تأخذ العلم، كما نقول كل واحد يجي له إعلان درس يدخل فيه، إيش هذا؟ فوضى علمية عظيمة يا إخواني، والله يسعد السماء. كل ما يجي بعضهم يعني مهم ما يعني بعد صار مما يعلم الناس، بس هذا خطر والله على تغيير الشريعة. فتعلم في شهر الحرام على الأقل أخذ العلم عن أهله حرمة للعلم، وضبطه والعمل به وتحقيقه، وترك التساهل فيه، وترك الترخص، ترخص بالفتاوى كما يفعل البعض الله يهديه، جيله فتوتين يأخذ الأسهل، يقول أفتى الشيخ والمسألة خلافية، متى كان الخلاف سببا لركوب الحرام؟ لو في خلاف اسأل حقيقة ما قال الرسول، لأن الرسل يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يسألون ماذا أجبتم، فأجب الرسول لا تجيب هواك، فإنك إذا اختلف العلماء أخذت الذي على هواك فأنت أجبت هواك الشيطان، ما أجبت مولاك الذي خلق في هواك واتباع رسوله. ولذلك قال الإمام أحمد: من أخذ مذهب أهل المدينة علماء اجتهدوا فشدوا فقالوا الأغاني جائزة ما وصلتهم النصوص، صار مذهبهم شاذ، وهم عند الله على معذورون لأنه ما بلغهم النص أن الأغاني حرام. قال: من أخذ مذهبهم في تحليل الأغاني فهو فاسق، لأنه علم أن الرسول قال: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فإذا بعد ذلك استحل يقول فيه خلاف علماء، استحل الخروج على ذات الأمر يقول فيه خلاف، ومسلم الأشعث فتنة يستدل بالفتن والخروج على ذات الأمر يستدل بذلك، ويترك حديث الرسول القائل: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ما قبل يخرج، وسألوا الله الحق الذي لكم، يا ربي رجع للحق لكذا، وأتوا الحق الذي له عليكم بأن تطيعوه في غير معصية. هذه المعاني لو تعلمناها في الأشهر الحرم وفعلناها إيش لكنا في خير. إذن قبل أن يقرأ أخوكم أبو عبد الله من تفسير ابن كثير لنتعلم فائدة عظيمة، اضبطها الآن. الله سبحانه وتعالى أنزل العلم لنعمل به، وأعظمه التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وترك الشرك، ثم اتباع الرسول لا شك، واتباع الرسول ترك البدع، ترك حقوق أو فعل حقوق التوحيد كأداء الصلوات والخشوع في أوقاتها، حفظ النظر، ترك أن تترك معصية في بيتك وتقدر على إزالتها. النبي لما رأى صور في بيته ما دخل البيت حتى خرجت الصور. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأنت مكنت في البيت يجب أن تخرج كل المنكرات منها، ولو زعل من زعل، لأنه لن يدخلك الجنة إلا الله، ليس فلان ولا علان. ثم جعل محفزات للعمل به، أنزل العلم وأنزل محفزات للعمل به وضبطه. من هذه المحفزات جعل لك مثل هذا الشهر الحرام للقاعدة، يحفزك على أن تضبط نفسك، تجي تتكلم بغيبة تقول لا شهر محرم للقاعدة ما سوي غيبة حرام، ها فاستغل لمة الملك. إذا جئت تتكلم بغيبة وذكرك الملك لا تقتاب، لأن النبي قال لكل رجل لمته، لكل يعني لكل إنسان لمته، لمة شيطان لمة ملك، الشيطان يقول لك شوف إيش فعل لك، يلا اشتكي لفلان عنه وخليه يكرهه، شوف فلان إيش سوى، إلى يعني نميمة في الأخير، إلا الظلم أتظلم طبعا أمر آخر. المهم يأتي لمة الملك لا تغتابه، نعم لا تغتابه إلى آخره، فاستجب في هذا الشهر لمة الملك الذي إعاذ بخير تصديق بخير كما بالخير كما قال النبي وياك، ولمة الشيطان أن تطيعه في هذا الشهر ليشتد عليك الذنب. هنا بدعة، لا أقول بدعة، أقول مخالفة منتشرة، أن السيئات أرسل لي إياها بالأمس فائدة في الواتساب بعض إخوان، لأن أكثر العامة كل شيء يرسلوه يا إخوان. يعجبني هذا المناسب المثقفين من العامة، إلا إذا حصل شيء أرسلوا لأهل العلم المختصين يقول هذا صحيح عشان ننشر، لا هذا الناس إذا يريدون ضبط العلم الحقيقة جزاهم الله خير. فأرسل لي يعني لعله يريدها فائدة، فقلت له هذا خطأ. فهالوا الآن قال ليش خطأ؟ أنت كاتب في الفائدة هذه ما أدري من وين جبتها أو من متحدث بها، كتبت أن السيئات تضاعف في الشهر الحرام من ذو القعدة. قلت هذا خطأ. واعتمد أصحاب هذا القول على قول على أثر ابن عباس قال فيه: ما لي ببلد وهي مكة تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات. فقلت له: إياك أن تأتي، يعني قلت الحديث الأثر هذا إسناده ضعيف، الأثر هذا إسناده ضعيف، فالسيئة لا تضاعف، السيئة تعظم، السيئة تعظم ما تضاعف. فإذا أنزل الله العلم وأمر بالعمل به وأنزل محفزات لضبطه، وهي أن شدد على عباده في أشهر معينة حتى يتعودوا فيها على طاعته، ليضبطوا العلم ويطلبوه عن أهله ويعملوا به ويعتنوا به، إنه الحكيم العليم، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. وبهذه المناسبة أشكره، وهو الذي يسمعني ويسمع ويرى مقامنا ومقامكم في هذا المقام، يرى مقامنا كلنا في هذا المكان سبحانه وتعالى، على أن يسر إقامة الحج هذه السنة. فأعلن خادم الحرمين الشريفين مشكورا على أمري بإقامة حج هذه السنة، مع أنه كما كنت أتوقع سيختار لإقامة الشريعة سيختار عدد لا شك قليل حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه من انتشار الوباء، كما تعرف أن الطواعين هذه أكثر ما تنتشر في جماهير عظيمة مثل الحج. طيب نبدأ القراءة يا عبد الله.
نعم شيخنا، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في تفسير القرآن العظيم: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع عبر هذا البث المباشر، كما في تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروى عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس في الآية هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. وقال: وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. رواه ابن أبي حاتم. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال نعم. تعالى
عفوا قال الله تعالى وكيف قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ما هو هذا الذي تأخذونه؟ نعم الآية التي قبلها واضحة وأتيت إحداهن قنطارا من المهر فلا تأخذوا منه شيئا فحرم الله أن يمد الرجل يده على مهر امرأته هو أصبح ملكها هو أصبح من ملكها فلا يحل له أن يمد عينه ولا أن يحتال ويتربص بأخذه بل بعض السلف شدد حتى في السؤال عنه بعض أهل العلم قال إذا رأيت الرجل يسأل امرأته يعني بعد أن دخل عليها وتزوجها يقول لأين حطيت مهرك قال فليعلم أنه لص شدد وحتى في السؤال لا تسأل هذا مالها أبوها يأخذ من مالها ما لا يضرها له في قوله النبي أنت مالك لأبيه فلا ينبغي أن تعير بها عند الناس تقول مد يده على فلوسي كما في العاميات من الجاهلات هذا مهر بالمرض صحيح لكن إذا أخذ منه من غير إجحاف من غير أن يضرها فلا معنى بقول النبي أنت مالك لديك ما يجوز أن نرد الشرع بالعقل مثل إبليس وكيف لا خلاص معها كيف ما له شغل كلام عوام أول ما يحكم الله انتهى الأمر إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وآفت أكثر أهل النار أو من أعظم آفات اتباع الهوى والاعتراض على ما أنزل الله سبحانه وتعالى مخالفا لأهوائه يجب الإنسان أن لا يبقى في نفسه أي حرج أنه يعتقد الله حكيم عليم يسلم له الأمر تسليم فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قالوا كيف تأخذون هذا المهر حتى لو كان قنطار يقول أنا أعطيتها فلوس كثير يعني ما أخذ نصها إلا تأخذ نصها ولا ربعها ولا عشرها ولا قدر أراك نعم إلا إذا طابت نفسا من هي بنفسها قالت أنت أعطتني 50,000 خذ بالله 25 أعطيها مني ما في مانع من نفس أما هو بأسلوب الضغط أول مثلا تعطيها يعني 100,000 أو 50,000 قنطار يعني من ذهب ثم تدخلها في تلميح حتى المسكينة تقول خذ تفضل يعني كل ما جاءت تعدها ولا شيء وهذا ويقول أمامها الرجل يا الله يا الطمع يا الله يا تقول خذ 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 ما يصلح ولا بالتلميح أن يدخلها في الإحراج لتعطي من مهرها كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أنت أعطيتها مهر في مقابل استمتاع ببعة ملكتكها بما معك من القرآن ملكت ببعة الاستنساء منه لذلك لا يجوز أن تمنعك من جماع نفسها لأنه قد دفعت فيها مهر ويجب أن تمكنك في أي لحظة تطلبها هذا ميثاق غليظ وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني بالجماع استمتع بعضكم إلى بعض ولذلك الإنسان إذا ما أعجبه شيء من امرأته في الدخلة ما أعجبه شيء يأمرها تلم ثيابها وهذا أما يجي كما يفعل البعض يجامعها وهو ما أعجبه شيء فيها ثم يروح لها لا يطالب معها كيف خلاص لا تجامعها أصلا لأنك أول ما تجامعها تستحل إيش تستحل هي المهر بما استمتعت بها فلا يحل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أليس بكلمة الله زوجتك قبلت وأخذت ميثاق أن إيش أن تمسكها بمعروف سرحها بإحسان أي فمن إمساكها بالمعروف ألا تأخذ مهرها شيء. زوجت وقبلت على إيش؟ إمساك بمعروف. فهذا ميثاق غليظ، إنك ما تتعدى على مالها، نعم، وتحسن عشرتها ولا تظلمها ولا تضربها. بعضهم ينتبه لهذا الميثاق الغليظ الجهري، أصلا ما يقرأ القرآن يا إخواني، والله ما يقرأ بتدبر، فتلقاه فقط مسروري بشتر أصحابه بالجوال، والله تزوجت، تزوجتك قبلت، ويروح مبروك، ويضربون على أيدي الأيدي بعضها على بعض بالصفقة بالصفيقة أو وهدايا وكذا. ثم بعد يومين أسبوع وإذا بي يشتم زوجته، يشتم أبيها، يضربها ضرب مبرح لا داعي له إلى آخره، ويأخذ من مهرها ويحتال عليه، جيبي دخل لك في البنك، جيبي إلى آخره. وين النفاق الغريب؟ كل من عصى الله جاهل متعمدا، حتى المتعمد، لأنه عندما ترك تعظيم الله وعصاه فهو جاهل. نعم أكمل.
قال رحمه الله وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يحرم تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية.
نعم، هذا في رجل صدوق لكنه تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، كما قال أبو دوس السيستاني: إنما أُثي قيس بن الربيع من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ من حديث الناس فيدخله في حديث فرز كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك، نعم لا يعرف ذلك. فحقيقة استمد بيت من طريقه فيه نظر، وكذبه يحيى بن معين، كذبه يحيى بن معين. أعيد المتن، المتن فقط.
نعم. قال: لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية.
إذن العقد على النساء يحرمهن على الأبناء، ما يشترط الدخول بهن، مثل رجل تزوج أما لم يدخل بها فطلقها فيجوز أن ينكح بنتها إلا إذا دخل بها، لكن مجرد العقد على الأبناء الأب عقد الأبناء على النساء مجرد عقد الأب على امرأة يحرمها على ولده، دخل أو لم يدخل. فعقد الآباء على النساء يحرمهن على الأبناء. نعم، حتى لو مات الأب، حتى لو مات الأب تبقى حرمة أبدية، يكون محرم يدخل عليها وتكشف عليه شعرها رأسها. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلس خلف على أم عبيد على أم عبيد بنت على أم عبيد بنت ضمرة، وكانت تحت الأسلس أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود ابن عبد ابن المطلب ابن أسد، كانت عند أمية ابن خلف، فخلف عليها صفوان ابن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال: إلا ما قد سلف، كما قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا فيما بينهم فقد. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله: وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم. وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآية، مبشع غاية مبشع أو غاية التبشع. ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، والمرأة وخالتها، والمرأة وعمتها، والمرأة وجدتها، والمرأة وأمها، والأختين، إلا ما قد سلف، يعني ومضى منكم في الجاهلية، فإن هذا يقطع الرحم. هناك رأي يقول القرافي في كتاب الفروق: هناك رحم صلب، وهي الرجل والأخت والأخ والعم والعمة والجد والجد والأب والأم، هذه رحم صلب يجب صلتها. هناك رحم مستحب صلتها دون ذلك، وهي ابن العمة ابن الخالة، فهذا مستحب الصلة ولا تجب مثل الرحم الصلب. استنبط القرافي من أن الرجل لا يجوز أن يجمع بين الرجل المرأة وأختها، إنها رحم صلب، لا يجوز أن يفرق الرجل بين أخ وأخته، قصدي يعني يعني يحصل عفوا قطيعة رحم. لكن فيه لما جاء إلى البنت العم يجوز، زوج الرجل يتزوج الرجل البنت وبنت عمها وخال بنت خالتها وهكذا بنت خال أبيها وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزادها هنا ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباه، بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات.
سد ذريعة إيش؟ قطع الرحم أيضا، في رحم شديدة وهي الوالدين. نعم، فلا ينكح ما نكح أبوه، فإذا نكح ما نكح أبوه نعم وهو ينكح يتذكر هذا الأب وأنه كان ناكح لهذا، فيقع في نفسه ما يقع. المقصود سد كل ذريعة قد هذا الرحم سبحانه. نعم،
قال ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة رضي الله عنهن لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو يذكر أن رجلا قال إذا مات رسول الله سأتزوج عائشة، فأنزل فالله تحريم أمهات المؤمنين. لا يجوز، وينظر في سند على كل حال، لكن لا يجوز لرجل في عهد الرسول لما مات الرسول يتزوج أحد من النساء، ما يحل، نهى الله عن ذلك، حرمه. نعم،
قال بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع صلى الله عليه وسلم، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتى أن يمقت الله عليه وساء سبيلا، أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال.
لأن رجلا نكح في زمن النبي امرأة أبيه، نعوذ بالله، فأمر الله بتخميس ماله وقتله، فلا ينكح المحرم يقتل. ولذلك ينبغي اليوم نتكلم عن مسألة مهمة في هذا الباب، في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء لما قد سلف إنه كان فاحشة، شوف فاحشة ومقتا وساء سبيلا أن تنكح امرأة إيش أبيك التي عقد عليها حتى لو ما دخل بها، فاحشة. أي ولا رجل نكح امرأة أبيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية، قلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. أضرب عنقه، طيب خلاص، إذا انتبه، نكاح المحارم فيه قتل، فإيش تسوي الأخت الآن؟ وإيش تسوي الأم الآن؟ ينبغي أن لا تتبذل بلباسها أمام أولادها الشباب الأم، ولا الأخوات تتبذلوا لباسهم أمام أخوانهم، فكم حصل من اعتداء بسبب ترك الاحتشام أمام الأخ. الأخ الشقيق الله أنزل جدار لا ينظر إلى أخته بشهوة أبدا، ما تتحرك الشهوة الشاذة، وقد يقع ما المحظور متى؟ إذا تكشف تلبس أمام أخوها شار، تلبس فلين حمالي، تلبس تعرى، فقد تشذ الشهوة وتسعر حينئذ عياذا بالله، ويتورد على ذلك القتل والفاحشة العظيمة. لذلك من نظر إلى أخته بشهوة أشد مما نظر لجنبيه، من ينظر؟ نعم، إذا أخته تسببت في ذلك. أذكر رجل فيه عفة أو فيه خير، كان إذا دخل على عمته ومن جهلهن المرأة تلبس على الموضة، وإن كانت عمته في الخمسين أو في لكن إذا وجدها قد لبست الضيق أو أبدت شيء من صدرها أخذ رداء وقال أنا جاي أصل رحم، ويلفه عليها ويلبس معها. شوف، ينبغي أن تكون أمينا في هذا، تبلغ محرمك هذا. فإذا كان عاقبة ذلك القتل، فيجب عند اختيار اللباس بالنسبة للمرأة ما تقول أنا في البيت أمام أخي يتعرى، ثم يحدث ما تحمد عقباه. كم اتصل بي شخص قال نظرت لأختي بشهوة، وإيش كيف أتوب؟ كيف أختك كانت السبب وأنت كنت السبب، ما أنكرت عليها، صح ولا يا إخواني؟
نعم صحيح.
هاي فيها قتل هذه وإجرام عظيم. طيب إن أسبابه الاحتشام، خلاص؟ نعم. طيب خلينا نتوقف هنا، لأن ترى أنا أكلمكم أنا في سفر، لكن عذرت أن ألتقي بكم في هذا اليوم، إذا حطيت إشارة لأني على موعد قريب. فيقرأ في المسند.
نعم شيخنا، باقي سطر ونصف تقريبا.
أكمله أكمله،
نتوقف عند مسألة.
أي نعم أكمله.
نعم، يقول أيوة بئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمرو، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه.
نعم، ولحداثة امرأة الأب بنكاح، كما أن حداثة الرضاع في زمن الفساد، ينبغي للشخص ألا كما قال مالك يسافر مع امرأة أبيه إذا كانت مثلا شابة يختدي بها في زمن الفساد، انتبه، ولا هو حلال لا بأس، فينتبه الإنسان بفقه الأئمة. قال إمام مالك ولا يسافر بامرأة أبيه يعني الشابة في زمن الفتنة، طبعا ما يقصد أكيد مالك وإن كان أطلق القول لكن ما يقصد العجوز. طيب أسأله سبحانه أن يمن علينا بإحسان الأدب في ذي القعدة، وأن يسر، نسأله أن نكون ممن يسر الله له الحج هذه السنة واختيه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلها حجة مباركة لا رياء فيها ولا سمعة. طيب اقرأ من التفسير.
مسند.
نعم، من مسند أحمد.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى،
حديث رقم
2262.